اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وعليه لا يكاد يفيد في ذلك، أي كون هذه المسألة أصولية، تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. كان كلامنا في إدخال مسألة حجية خبر الواحد في مسائل علم الأصول، وقلنا بناء على انحصار موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة يرد إشكال عدم دخول المسألة في مسائل علم الأصول، لأن مسألتنا ليست بحثا لا عن السنة ولا عن الكتاب ولا على أي واحد من الأربعة، فهي خارجة عن مسائل علم الأصول. ثم ذكرنا طرق لإدخال المسألة، كان كلامنا في الطريق الثاني. الطريق الثاني هو طريق صاحب الفصول. صاحب الفصول قال: هذا الإشكال إنما يرد بناء على أن الموضوع موضوع علم الأصول هو الأدلة من حيث هي أدلة بلحاظ هذه الحيثية. حينئذ إذا التزمنا بذلك سوف يكون البحث عن الدليلية وعن الحجية بحثاً عن جزء الموضوع، والبحث عن جزء الموضوع أو عن الموضوع هذا داخل ومعدود من المبادئ وليس من المسائل، حينئذ يرد الإشكال. عليكم السلام ورحمة. أما إذا قلنا أن الموضوع هو ذات الأدلة، الأدلة من حيث هي وليست الأدلة من حيث هي أدلة، حينئذ لا يرد هذا الإشكال. هذا طريقه يقول حينئذ لا يرد هذا الإشكال، لأن البحث عن دليلية السنة، البحث عن دليلية الإجماع، هذا بحث عن حال من أحوال الموضوع، عن حال من أحوال الأدلة، فيكون معدودا من المسائل. مع حال كلامنا أيضا كذلك، هذا الطريق اللي ذكره. ابتداء قلنا هذا تجشم وتكلف. ليش؟ لأن من يذكر خصوص الأدلة الأربعة كموضوع لعلم الأصول لابد أن يكون قد لاحظ الدليلية، لابد أن يكون قد لاحظ دليلية الكتاب، دليلية السنة، دليلية الإجماع، دليلية العقل، باعتبار أن هاي الأربعة أدلة هو خصها بالكلام. فإذا كل من عبر بالأدلة الأربعة أو بالكتاب والسنة والعقل والإجماع لابد أن يكون قد لاحظ الدليلية. تجي أنت تدعي أن الملاحظ هو الذات، هذا تكلف وخلاف الظاهر من كلمات المشهور الذين ذكروا أن الموضوع هو خصوص الأدلة الأربعة. هذا الرد الأول اللي ذكر المصنف تعرضنا لأمس. الرد الثاني من المصنف اللي هو اليوم نذكره، هذا الرد يقول مع الغض عن كون هذا الطريق فيه تكلف وتجشم، إذا قطعنا النظر عن التكلف والتجشم، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة، ما ذكره صاحب الفصول ليس نافعا في حل الإشكال. أصلا اللي ذكر صاحب الفصول لا مساس له بالإشكال حتى يكون دفعا وحلا للإشكال، ولا يوجب أن تكون المسألة داخلة في مسائل علم الأصول، وذلك لأنه بناء على انحصار الأدلة، انحصار الموضوع بالأدلة الأربعة، واضح خبر الواحد ليس واحدا من تلك الأربعة، خبر الواحد ليس واحدا من الأدلة الأربعة، حتى يقال إن البحث عن حجية خبر الواحد هو بحث عن حال وعن عارض من عوارض الأدلة الأربعة. سواء قلنا إن الأدلة الأربعة مأخوذة بذاتها كما هو يدعي صاحب الفصول، أو قلنا الأدلة الأربعة ملحوظة من حيث هي أدلة كما نسب إلى المحقق القمي، على التقديرين مسألة حجية خبر الواحد لا تدخل في مسائل علم الأصول بناء على الانحصار بالأربعة هي لا تدخل. فاللي أتعب نفسه به واللي اتكلفه هذا لا ينفع في رفع الإشكال. حتى إذا افترضنا أن الأدلة مأخوذة من حيث هي، من حيث هي هي وبما هي وبذواتها لا بلحاظ دليليتها، حتى إذا لاحظنا الذوات، البحث عن السنة يكون بحثا من مسائل علم الأصول، أما البحث عن خبر الواحد هذا ليس بحثا عن مسألة من مسائل علم الأصول، ليس حالا من أحوال الموضوع، ليس عارضا على الموضوع، لأن خبر الواحد بوضوح نقول وببساطة خبر الواحد ليس واحدا من الأربعة، خبر الواحد ليس واحدا من الأدلة الأربعة. أما أن خبر الواحد ليس كتابا وليس إجماعا وليس عقلا هذا واضح، ما يحتاج إلى بيان. اللي يحتاج إلى بيان هو أنه ليش خبر الواحد ليس من السنة. أيضا نقول خبر الواحد ليس من السنة، فالبحث عن خبر الواحد ليس بحثا عن السنة، لأن المقصود بالسنة كما نعلم هو قول المعصوم، السنة قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره، هذا هو السنة. وأما الخبر، الخبر ليس سنة، الخبر في الحقيقة هو يحكي السنة، الخبر يكشف عن السنة. إذا قال زرارة مثلا، إذا قال زرارة قال الصادق لحم الأرنب حرام، من السنة؟ السنة قول الصادق، قول الإمام عليه السلام هو الذي يكون سنة. أما الخبر الذي يحكي السنة قول زرارة قال الصادق هذا خبر يحكي السنة ويكشف عن السنة. فالخبر ليس هو السنة، وإنما الخبر هو ما يحكي السنة. السنة هي القول المحكي بالخبر الذي يحكيه زرارة ويقول قال الصادق، هذا قول قال الصادق هو السنة. أما قول الزرارة قال الصادق هذا خبر يحكي السنة. فالسنة هي قول المعصوم، وخبر زرارة مجرد خبر يحكي تلك السنة. ومن الواضح أن الحاكي غير المحكي، المحكي شيء والحاكي شيء آخر، فالخبر شيء والسنة شيء آخر. فكل بحث، كل مسألة يكون موضوعها خبر الواحد هي لا تدخل في مسائل علم الأصول، ليس بحثا عن السنة، وطبيعي ليس بحثا عن الكتاب والعقل والإجماع، فلا تكون من مسائل علم الأصول. وحينئذ حتى إذا سلمنا لصاحب الفصول أن الموضوع هو الأدلة الأربعة من حيث هي أدلة، هذا لا ينفع ولا يجدي في دفع الإشكال ولا 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 ينفع في حل الإشكال، أصلا لا مساس له بالإشكال. أتعب نفسه في قضية وأن الدليلية من حيث هي دليل ومن حيث هي وسلط الضوء على قضية هي لا ترتبط بالإشكال. الإشكال أنت تعال أدخل الخبر الواحد في الأدلة الأربعة، وهذا اللي ذكر صاحب الفصول فضلا عن كون تكلفه وليس نافعا في محل الكلام. هذا الطريق الثاني وجوابه، خلينا نقرأ هذا الجواب. قال وعليه لا يكاد يفيد، عليه يعني بناء على انحصار الموضوع بالأدلة الأربعة على قول المشهور، على هذا الانحصار لا يكاد يفيد في ذلك. في ذلك يعني شنو؟ هو يفسر يقول أي كون هذه المسألة أصولية، كون مسألة حجية خبر واحد أصولية، هذا ما ينفع فيها ولا يفيد فيها تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. هذا اللي سواه صاحب الفصول، قال البحث عن الدليلية بحث عن عارض، عن حال من أحوال الموضوع اللي أخذ دليلا. يعني شنو؟ يعني يريد يقول أن الموضوع هو ذات الدليل، البحث عن دليلية الدليل هذا بحث عن عارض، عن حال من أحوال الدليل. هذا اللي قلنا يقول أن الموضوع هو ذات الأدلة، أما أن نبحث عن حجية الأدلة ودليلية الأدلة هذا بحث عن عار. هذا حتى إذا سلمنا هذا لا ينفع لا يفيد، يبقى أن خبر الواحد ليس من السنة. يقول وعليه لا يكاد يفيد. ليش لا يكاد يفيد؟ لأن لا مساس لهذا الكلام بالإشكال أصلا. الإشكال يقول خبر الواحد ليس من الأربعة، أنت تجي تقول البحث عن حال عن الدليلية بحث عن حال من أحوال الدليل، هذا شنو اللي ينفعنا؟ بعد أن لم يكن خبر الواحد لا من السنة ولا من الثلاثة. نعم إذا كان واحد من الأمور الثلاثة هذا ينفع، أما إذا كان الخبر ليس سنة وإنما هو يحكي عن السنة هذا بعد لا يكون نافعا. واضح هذا أخواني؟ يقول ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة، ضرورة أن البحث في المسألة، هاي ألف لام عهدية في مسألتنا حجية خبر الواحد، ليس عن دليلية الأدلة. ليش؟ لأن نبحث عن دليلية الخبر والخبر ليس من الأدلة، فالبحث عن حجية الخبر ودليلية الخبر ليس بحثا عن دليلية الأدلة بل عن حجية الخبر الحاكي عنها، عن حجية الخبر، يعني نبحث في حجية الخبر الواحد الحاكي عنها، الحاكي عن الأدلة اللي مقصودة على وجه التحديد السنة، مقصودة الحاكي عن السنة التي هي واحد من الأدلة. هذا رد المصنف على الطريق الثاني لصاحب الفصول. هذا الرد من المصنف، حتى ننتقل إلى الرد الثالث، هذا الرد من المصنف هو كما يكون ردا على صاحب الفصول، هو فيه تعريض ظريف بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري لما ذكر طريقة اللي راح يجي الحديث عنه الطريق الثالث، هو بعد أن ذكر طريقة أجل كلام صاحب الفصول، قال وحينئذ إذا حل الإشكال بهاي الطريقة اللي ذكرناها، حينئذ بعد لا مجال ولا حاجة لتجشم كون البحث عن الحجية بحث عن دليلية الدليل وعن عارض من عوارض الموضوع. اتعرض إلى كلام صاحب الفصول، شنو ملاحظة الشيخ الأنصاري على كلام الفصول؟ قال هذا تجشم، قال لا حاجة إلى تجشم. قرينا العبارة أمس، هاي عبارته، قال ولا حاجة، الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر طريقة ذكر هذا الكلام، قال ولا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. هذا كلام الفصول. شنو ملاحظة الشيخ الأنصاري عليه؟ قال هذا ما إلى حاجة، هذا تجشم، تجشم الذي يعني أنه لولا كون تجشما وتكلفا لكان نافعا ومفيدا. هذا اللي يفهم من عبارته، هو ما أشكل عليه، ما قال باطل ولا ينفع في الإشكال وفاسد في نفسه، قال هذا تجشم تكلف الذي يعني يستبطن أنه إذا قطعنا النظر عن كون تكلفا يكون نافعا. المصنف كأنما من طرف خفي يعرض بالشيخ الأنصاري، يقول هذا مو فقط تجشم أصلا، حتى إذا قطعنا النظر عن كونه تجشما هو ليس نافعا أساسا، هو ليس مفيدا. شوفوا عبارته، قال وعليه لا يكاد يفيد في ذلك تجشم دعوى. أولا هو تجشم كما أفاد الشيخ الأنصاري، وحتى إذا تنزلنا هو لا يفيد، هذا كأنما تعريض بالشيخ الأنصاري. زين، الطريق الثالث هو طريق الشيخ الأنصاري، وحاصل هذا الطريق هو أننا بعد أن نبني على أن الموضوع هو خصوص الأدلة الأربعة، يمكن أن ندخل مسألة حجية خبر الواحد في مسائل علم الأصول، باعتبار أن البحث في حجية خبر الواحد هو بحث عن أحوال الأدلة الأربعة وعن عارض من عوارضها. والوجه في ذلك، الشيخ الأنصاري يقول الوجه في كون البحث في حجية خبر الواحد هو بحث عن حال من أحوال الدليل، يقول هو أن المراد الحقيقي من البحث في حجية خبر الواحد، المراد الحقيقي الواقعي لب الباحث هو في الحقيقة في هذا السؤال. حينما نبحث في حجية خبر الواحد هو بحث عن هذا الأمر، هو هل أن السنة تثبت بالخبر أو لا تثبت؟ هذا في الحقيقة هو لب الباحث وحقيقة البحث. فالمحققون وإن عبروا فيما نحن فيه، عبروا حسب ألفاظهم حجية خبر الواحد والبحث في حجية خبر الواحد، لكن مرجع هذا البحث في الحقيقة إلى هذا الشيء، وهو هل أن السنة تثبت خبر الواحد أو لا تثبت. ومن الواضح أن هذا البحث بحث عن عارض من عوارض السنة وعن حال من أحوال السنة، بدنا نشوف السنة تثبت الخبر أو لا. هذا عبروا عنه بحجية خبر الواحد. واقع المطلب هو هذا في ثبوت وعدم ثبوت السنة بخبر الواحد اللي يعبر عنه بهذا التعبير. نسأل نقول السنة تثبت بالخبر خبر الواحد أو لا تثبت؟ بل لابد لثبوت السنة لابد إما من خبر متواتر أو من خبر محفوف بقرينة قطعية. هل الأمر كذلك أو لا؟ يكفي في ثبوت السنة خبر الواحد، وأن السنة إذا نقلت خبر الواحد يكون هذا كافيا في إثبات السنة. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، حينئذ تدخل مسألة حجية خبر الواحد في مسائل علم الأصول، لأن البحث في حجية خبر الواحد هذا بحث في عارض من عوارض السنة، وهذا أمر جدا واضح، وبذلك يرتفع هذا الإشكال. هذا طريق مختصر للشيخ الأنصاري وطريق لا بأس به، يعني إلى وجهه هو أن واقع المسألة ومرجع البحث هو إلى هذا، إلى ثبوت السنة وعدم ثبوت السنة. أولا هذا شنو تعليقنا عليه؟ هذا تجشم أيضا واضح، هذا تكلف. ليش؟ لأن الظاهر من ألفاظهم هو البحث في حجية الخبر، مو البحث في ثبوت وعدم ثبوت السنة. اللي يبدو من تعبيراتهم جميعا، كل من عنون المسألة مسألة قديمة، مسألة ليست مسألة مستحدثة، كل من عنون المسألة بحث في حجية خبر الواحد. الأدلة نفيا وإثباتا تتعرض إلى حجية خبر الواحد ولا تتعرض، وليس هناك حسب التتبع والاستقراء الناقص ليس هناك تعبير من التعابير يعبرون فيه بثبوت السنة وعدم ثبوت السنة. هذا في الحقيقة تكلف من الشيخ الأنصاري كتكلف صاحب الفصول، هذا خلاف ما يظهر من كلماتهم جدا. فأن نحمل كلامهم على هذا المعنى هذا أيضا فيه تكلف. غير التكلف المصنف يشكل على هذا الأمر بإشكالين، يرد بردين. الرد الأول هو أن المصنف حينما عبر شوية بدقة، هذا أخواني، المصنف حينما عبر بثبوت السنة وعدم ثبوت السنة، قال مرجع البحث في حجية خبر الواحد إلى ثبوت وعدم ثبوت السنة. نسأل الشيخ نقول شنو مقصودك من الثبوت؟ ثبوت السنة، هل المقصود من ثبوت السنة ثبوت السنة واقعا حقيقة تكوينا، أو المقصود من ثبوت السنة ثبوت السنة تعبدا، التعبد بالسنة، شنو المقصود؟ طبعا لابد أن لا يكون مقصود الأول، لا معنى لأن يكون مقصود من الثبوت ثبوت السنة ثبوت السنة تكوينا، هل أن السنة تثبت بالخبر أو لا تثبت؟ لابد أن لا يكون مقصود الثبوت الواقعي التكويني. ليش؟ لأن ثبوت السنة هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن وجود السنة. مو ثبوت السنة تكوينا يعني وجود السنة، هل أن الخبر يوجد السنة أو لا؟ وذكرنا في الدرس السابق أن البحث في ثبوت الموضوع لواحد من الموضوع هو السنة،
ثبوت الموضوع ووجوده هذا بحث عن المبادئ وليس بحثا في مسألة من المسائل. هذا في الحقيقة بحث عن الموضوع بمفاد كانت تامة، هل يوجد الموضوع، هل توجد السنة، هل تثبت السنة بالخبر أو لا، أيا كانت النتيجة الإيجاب أو النفي، هذا بحث عن مبدأ من مبادئ الفن وليس بحثا عن مسألة من مسائل الفن. مضافا إلى أن ثبوت السنة تكوينا حقيقة بالخبر هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون الخبر مثبتا للسنة تكوينا، ما يمكن. ليش؟ لأن الخبر متأخر عن السنة تأخر الحاكي عن المحكي. الخبر هو يحكي السنة والسنة محكية بالخبر، هذا يعني أن السنة متقدمة، لابد أن تكون السنة ثابتة ومتقررة ثم يجي زرارة يحكي عن السنة، فالحاكي متأخر عن المحكي، ولا يمكن أن يكون الحاكي المتأخر مثبتا للمحكي المتقدم، هذا يلزم من تأثير المتأخر في المتقدم وهو محال. تأثير تكوينا، لا تروحون للشرط المتأخر ذاك تعبدا، لا، التكوين نحن قاعد نتحدث حقيقة، الخبر الحاكي يؤثر في السنة تأثيرا واقعيا تكوينيا، هذا مستحيل، ما يمكن. فإذا لا يمكن أن يكون مقصود الشيخ الأنصاري من الثبوت الواقعي التكويني، وإنما لابد أن يكون مقصود الثبوت التعبدي، يعني هل أن السنة تثبت تعبدا، هاي تعبدا مفعول مطلق للثبوت، يبين نوعا ثبوت تعبدي، يعني هل أن السنة تثبت تعبدا بالخبر الواحد أو لا. هذا الكلام إلى وجه. شنو المقصود بالثبوت التعبدي؟ الثبوت التعبدي يعني وجوب العمل على طبق الخبر ووجوب المتابعة، يعني لما نقول الشارع المقدس يتعبدنا بالأمارة، يعني شنو يتعبدنا؟ يعني يلزمنا العمل على طبق الأمارة ومتابعة الأمارة. فهل أن الخبر يثبت السنة ثبوتا تعبديا أو لا؟ إذا كان كذلك، إذا كان هذا معنى الثبوت في كلام الشيخ الأنصاري، حينئذ نقول هذا الأثر ليس أثرا للسنة، الثبوت التعبدي هذا ليس أثرا للسنة، وإنما هو أثر للخبر الذي يحكي السنة، وحينئذ يعود الإشكال من جديد. وقال أن البحث في ثبوت السنة تعبدا بخبر الواحد، فيرجع البحث بحثا عن السنة. نقول لو كان المقصود من الثبوت التعبدي، هذا أيضا لا يكون نافعا ولا يكون مثبتا لكون هذا الأثر أثرا للسنة وحالا من أحوال السنة، وإنما هو حال من أحوال الخبر، وذلك لوضوح أن السنة لا إشكال في وجوب العمل على طبقها والأخذ بها. السنة، هاي السنة هي قول المعصوم، هذا لا شك ولا ريب في وجوب العمل على طبقه، ولا يشك في ذلك مسلم فضلا عن عالم، الجميع يؤمنون بأن السنة يجب متابعتها ويجب العمل على طبقها تماما كالقرآن الكريم. كيف يجب العمل بالقرآن؟ أيضا يجب العمل بالسنة. فالثبوت التعبدي الذي يعني وجوب المتابعة ووجوب العمل بالسنة، هذا أمر ثابت ولا يحتاج إلى بحث، وليس موضعا للإشكال والخلاف حتى يحتاج إلى بحث. فليس الثبوت التعبدي عارضا للسنة حتى نقول هل أن السنة يثبت لها الثبوت التعبدي، هل يعرض الثبوت التعبدي على السنة، هذا ما يحتاج لبحث أصلا، العلماء يتعبون أنفسهم في وجوب متابعة قول الإمام الصادق، الجواب لا، يعني إذا سمع المكلف من الإمام الصادق مباشرة مشافهة وقال لحم الأرنب حرام، هل يشك أحد في وجوب متابعة هذا الكلام حتى نحتاج إلى أن نبحث في علم الأصول؟ الجواب لا، إحنا مأمورين بمتابعة الأئمة وبأخذ ديننا من الأئمة، فلا شك في هذا البحث حتى يبحث في علم الأصول. وإنما الشك في شيء آخر، الشك في أن الخبر الذي يحمل سنة مشكوكة، الخبر يحمل سنة مشكوكة. زرارة حينما يقول قال الصادق، حينما يحكي قول زرارة يحكي سنة، يحكي قول الإمام، لكن هاي السنة ليست ثابتة بالوجدان، هي ليست مسموعة من الإمام مباشرة، نحن لا نسمع من الإمام ولا نرى الإمام ولا الإمام يقر أفعالنا مباشرة، وإنما زرارة وغير زرارة من الرواة ينقلون لنا كلام الإمام. فإذا نقل زرارة قول المعصوم، إذا نقل زرارة السنة، هيا سنة، السنة المشكوكة. ليش نقول مشكوكة؟ لأن الراوي يحتمل فيه الخطأ، يحتمل فيه الكذب، فسنة مشكوكة منقولة بخبر الواحد. نبحث في أن الثبوت التعبدي ووجوب المتابعة هل يثبت للسنة المشكوكة كما لا شك في ثبوت للسنة الواقعية؟ هذا بحثنا. فإذن الثبوت التعبدي ليس عارضا على السنة، وإنما هو عارض على الخبر الذي يحكي السنة المشكوكة. كأنما نسأل نقول هل تعبدنا الشارع بقول زرارة كما تعبدنا بقول الصادق؟ لا شك ولا ريب في ذلك. هل تعبدنا بقول زرارة الذي يحكي سنة ليست قطعية، سنة مشكوكة؟ هل هناك تعبد أو لا؟ فإذا هذا البحث ليس بحثا عن عوارض، بعد أن عرفنا أن المقصود بالثبوت الثبوت التعبدي ليس الثبوت الواقعي. هذا الثبوت التعبدي والتعرض إليه ومحاولة إثباته أو نفيه من قبل البعض، هذا لابد أن يكون مرتبطا بالخبر وعارضا على السنة المشكوكة وليس عارضا على السنة الواقعية. وطبيعي حينما يقولون موضوع علم الأصول هو السنة يعنون بالسنة السنة الواقعية، طبيعي حينما يقولون موضوع علم الأصول الكتاب، يا كتاب الواقعي. فإذن هذا الثبوت، حتى إذا ماشينا الشيخ الأنصاري وقلنا أن مرجع البحث في حجية خبر الثقة إلى ثبوت السنة وعدم ثبوتها، حتى إذا جارينا وماشينا نقول هذا الثبوت التعبدي ليس أثرا من آثار السنة التي تكون موضوعا لعلم الأصول، وإنما هو أثر من آثار الخبر، فعاد الإشكال من جديد. وأن البحث في حجية خبر الواحد ليس بحثا عن عوارض الموضوع، فلا يكون مسألة من مسائل علم الأصول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ذكر المصنف هو أننا حتى نعرف هل أن هذه القضية مسألة من مسائل علم أو ليست مسألة من مسائل علم، هاي القضية مبحوثة، شوف أن هل هي مسألة من مسائل العلم أو ليست مسألة من مسائل العلم. لابد من وجود ملاك على أساس هذا الملاك نحكم، نقول هذه المسألة، هذه القضية مسألة من مسائل العلم أو ليست مسألة من مسائل العلم. شنو الملاك؟ الملاك هو في الحقيقة في نفس العنوان المحرر في كلمات أهل ذلك الفن. العنوان الملاك في كون المسألة، في كون القضية مسألة من مسائل العلم، لابد أن نرجع إلى نفس العنوان المحرر في كلمات أصحاب هذا الفن، وليس الملاك على لازم هذا العنوان. إحنا لابد أن نروح نشوف شنو العنوان اللي ذكروه في كتبهم في كلماتهم؟ هم ذكروا هذا العنوان. شنو العنوان؟ العنوان هو حجية خبر الواحد. فحينما نحاكم هذه القضية وهل هي مسألة أو ليست مسألة، لابد أن نلحظ نفس هذا العنوان، وليس لنا أن نلحظ اللازم والمرجع كما ادعى الشيخ الأنصاري. نعم، لازم البحث عن الحجية هو البحث عن الثبوت وعدم الثبوت. يعني إذا التزمنا بحجية خبر الواحد لازم ذلك، إذا تنزلنا عن الإشكال الأول نقول لازم ذلك أن السنة تثبت بخبر الواحد، لكن ثبوت السنة بخبر الواحد هذا لازم للعنوان وليس هو عين العنوان. فحتى إذا تنزلنا عن الإشكال الأول وسلمنا أن البحث في ثبوت السنة هذا بحث عن عارض من عوارض السنة ويدخل في مسائل علم الأصول، لكن احنا حسب الملاك لابد أن لا ننظر إلى اللازم، وإنما ننظر إلى نفس العنوان المحرر في كلماتهم. وإذا لاحظنا نفس العنوان، هذا العنوان ليس بحثا عن عارض من عوارض السنة التي هي الموضوع، وبذلك يعود الإشكال، ولا يكون هذا الكلام والتكلف من الشيخ الأنصاري نافعا، هذا لا ينفع في حل الإشكال. هذا الجواب الثاني عن طريق الشيخ الأنصاري، قال: كما لا يكاد يفيد عليه على منه يعني بناء على كون الموضوع منحصر بالأربعة، بناء على هذا لا يكاد يفيد تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى كذا. أولا لا يفيد لأمرين راح يذكرهم، ثانيا كون تجشم قلنا هذا أيضا بخلاف الظاهر. هم عبروا بحجية خبر الواحد، تقول لا البحث مو في حجية خبر الواحد وإنما في ثبوت السنة، هذا تكلف. روح شوف كلماتهم عن عنوانات المسائل في مصنفاتهم، العنوان المذكور في الأدلة. إحنا حينما نبحث في الأدلة شو نريد نثبت؟ ما نريد نثبت ثبوت السنة بالخبر، وإنما كل مجهودنا إحنا اللي ندعي الحجية أن نثبت حجية خبر الواحد. الخصم الطرف الثاني النافي للحجية وينفي حجية خبر الواحد ولا يتصدى لنفي ثبوت السنة بخبر الواحد. الأدلة نفيا وإثباتا تعرضت للحجية ولم تتعرض لثبوت السنة. ما أن تجي تقول مرجع البحث وحقيقته ولبه وواقع البحث إلى ثبوت السنة، هذا تكلف. هذا أولا. ثم عدنا ردين على الشيخ الأنصاري، قال: كما لا يفيد عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى السنة، إلى أن السنة هي من السنة وهي قول الحجة أو فعله أو تقريره، إلى أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلا بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرائن القطعية، هذا بحث نقول هذا مرجع البحث حقيقة البحث، أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة، فإن التعبد، هذا فإن تعليل للا يكاد يفيد ورد أول من المصنف للشيخ الأنصاري، يقول: فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها. هاي الضمائر كلها تعود إلى السنة. يقول: فإن التعبد بثبوت السنة، شوفوا هو مباشرة فهم من كلام المصنف الثبوت التعبدي، أصلاً ما ذكر الثبوت الواقعي كما احنا ذكرنا، وإنما مباشرة قال مقصوده الثبوت التعبدي. ولو المصنف في البحث في أول أبحاث علم الأصول حينما تعرض للموضوع هم ذكر هذا الإشكال، ذكر خروج خبر الواحد ومسائل أخرى، وأجاب عن كلام الشيخ الأنصاري بهذا الشقين، هذا التشقيق اللي ذكرنا، إما أن يراد الثبوت الواقعي أو التعبدي. هو أعرض هنا، أعرض عن ذكر الثبوت الواقعي وخص كلامه بالثبوت التعبدي إما لاكتفاء بما مر منه سابقا في أول الأبحاث، وإما لوضوح بطلانه. هاي دعوة أن المقصود الثبوت الواقعي، هذا واضح البطلان فما يحتاج أن يتعرض له. يقول: فإن التعبد بثبوت السنة مع الشك فيها لدى الإخبار بها، ليشك أكو شك لاحتمال خطأ الراوي، اشتباه الراوي، أو لاحتمال كذب الراوي. احنا نقول الراوي ثقة بس مو معصوم، قد يكذب والعياذ بالله. فالسنة لا تكون سنة مقطوعة، لا تكون سنة ثابتة واقعا بالوجدان، وإنما مشكوكة. تمام، زرارة هو الذي نقل، لكن نبقى نشك في ثبوت السنة. احنا لم نسمع الكلام من الإمام مباشرة، وإنما بتوسط الثقة الذي قد يخطئ في إدراكه للواقع وقد يشتبه وقد يكذب. يقول: فإن التعبد بثبوت السنة مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها، الثبوت التعبدي ليس من عوارض السنة. ليش ليس من عوارض السنة؟ قلنا إذ لا شك في الثبوت التعبدي للسنة، لا شك فيه حتى يبحث، حتى نبحث به، لا شك في أن السنة التي تثبت، السنة التي تثبت لا شك في وجوب متابعتها. ليس من عوارضها الثبوت التعبدي، ليس من عوارض السنة، بل من عوارض مشكوكها، بل من عوارض مشكوك السنة. منو مشكوك السنة؟ يعني الخبر نفسه، خبر نفسه الذي يحكي السنة المشكوكة، من عوارض الخبر. فعاد الكلام من أول، من أول عاد الكلام: الثبوت التعبدي عارض من عوارض الخبر وليس عارضا من عوارض السنة، فلا يكون مسألة من مسائل علم الأصول كما لا يخفى. هذا الجواب الأول، مع أن هو هذا الجواب الثاني، مع أن هو لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر، مع أن الثبوت تعبدا، الثبوت التعبدي هو لازم، هو لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر. احنا نبحث عن شنو؟ عن حجية الخبر. لازم البحث عن حجية الخبر هو الثبوت التعبدي. يعني إذا فرغنا من الحجية نطلع بنتيجة، شنو نقول؟ نقول إذن السنة تثبت تعبدا بالخبر. أما إذا قلنا بعدم الحجية وانتهينا إلى مخالفة المشهور أن خبر الواحد ليس حجة، نقول إذن لا تثبت السنة تعبدا بالخبر. فإذا الثبوت وعدم الثبوت ليس هو نفس البحث، وإنما هو لازم للبحث. يقول: لأن الثبوت التعبدي لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر. هاي من حجية الخبر بيان لما ما يبحث عنه، وشن اللي يبحث عنه؟ يقول حجية الخبر، احنا نبحث عن حجية الخبر، ولازم حجية الخبر الثبوت التعبدي. زين، هذا شنو يقول؟ هذا صغرى لكبرى، هو أن الملاك في كون المسألة من مسائل الفن على نفس المبحوث عنه لا على لازم المبحوث عنه. يقول: والمبحوث عنه في المسائل كبروية، إنما هو الملاك، هو الملاك في أنها من المباحث، الملاك في أن القضية أو المسألة من المسائل، من مسائل العلم، على شنو؟ على المبحوث عنه لا على لازم المبحوث عنه. حتى إذا سلمنا للشيخ الأنصاري أن مرجع البحث في الحجية إلى الثبوت التعبدي، نقول الثبوت التعبدي هو لازم وليس هو أصل الباحث، والملاك في المبحوث عنه لا في اللازم. يقول: والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك، يعني الملاك في عد المسألة على المبحوث عنه، إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره، لا ما هو لازمه، لا ما هو لازم منه. نعم، المبحوث عنه كما هو واضح. ثم قال المصنف وكيف كان. المصنف يقول على أي تقدير سواء أمكن دفع الإشكال بناء على اختصاص الموضوع بالأدلة الأربعة سواء أمكن دفع الإشكال بأن وجد طريق لعد المسألة من مسائل علم الأصول أو لم يمكن دفع الإشكال وأشكلنا على كل الطرق التي تصدت لمحاولة إدخال المسألة في مسائل علم الأصول على التقديرين، سواء أمكن حل الإشكال أو لم يمكن ليس ذلك أمرا مهما، هذا مو مهم أن نحل الإشكال أو لا نحل الإشكال بعدما عرفت من أن الموضوع ليس منحصرا في الأدلة الأربعة. هذا الإشكال مبني على أساس فاسد، الصحيح هو تعميم موضوع الأصول إلى كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط وإن لم تكن من الأدلة الأربعة. هذا الإشكال لا وقع له، وليس الجواب عن الإشكال أمرا مهما، وإنما المهم هو أن نبحث في حجية خبر الواحد، هل هناك أدلة دلت على حجية خبر الواحد أو لا. المصنف يقول المشهور بنى على حجية خبر الواحد، وفي قبال ذلك، في قبال المشهور، حكي عن قدماء أصحابنا القول بعدم الحجية والمنع من الحجية، مرتضى غيرهم، ابن إدريس، حكي عن بعض المتقدمين القول بعدم الحجية. أولا المصنف يتعرض إلى أدلة النافين للحجية، أدلة المانعين من الحجية، استدل للمنع من الحجية بأدلة ثلاثة، بالرواية، بالآيات الكريمة وبالروايات الشريفة وبالإجماع. يتعرض لهذه الأدلة، أدلة المانعين، ويعلق عليها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أدلة المثبتين للحجية ويقول استدل للحجية بالأدلة الأربعة، بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالإجماع. احنا قاعد نتحدث بالفصل الخامس حتى نسوي خارطة الطريق لما سيأتي من الأبحاث. احنا قاعد نتحدث في الفصل الخامس. بالفصل السادس المصنف راح يتعرض إلى أدلة المثبتين للحجية من القرآن الكريم، بالفصل السابع إلى الأدلة من الروايات، بالفصل الثامن إلى الأدلة من إلى دليلية الإجماع على حجية خبر الواحد، بالفصل التاسع راح يتعرض إلى الحجية العقل، دليلية العقل على حجية خبر الواحد، ثم بالفصل العاشر راح يتعرض إلى الدليل العقلي الدال على التعبد بالظن، وواحد من الأدلة دليل الانسداد اللي مر علينا أكثر من مرة وفي أكثر من موضع. دليل الانسداد ما راح نتعرض إلى كل تفصيلاته، نتعرض إلى البحث في الانسداد بشكل مجمل، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الأصول العملية، نفرغ من هذا المقصد السادس وننتقل إلى المقصد السابع في الأصول العملية. قال وكيف كان. كيف كان يعني شنو؟ يعني سواء أمكن حل الإشكال أو لم يمكن حل الإشكال. وكيف كان، فالمحكي عن السيد، السيد المرتضى في الذريعة، والقاضي، القاضي ابن البراج في المهذب، وابن زهرة، السيد ابن زهرة في الغنية، في غنية النزوع، والطبرسي في مجمع البيان، وابن إدريس الحلي الطوسي في السرائر، عدم حجية الخبر. المحكي عن السيد وغيره عدم حجية الخبر، واستدل لهم بالآيات الناهية والروايات والإجماع يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.